وقوله تعالى واسأل القرية. والثاني مثل قوله تعالى الآن سيبين. والثاني مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، أي جاء أمر ربك، فربك أخذت حكما هنا هو الرفع، وعوملت معاملة الفاعل مع أن الفاعل ليس هي في حقيقة الأمر وإنما كلمة أخرى محذوفة. أي جاء أمر ربك لاستحالة المجيء على الله تعالى، لأن المجيء من لوازم الجسمية والله تعالى منزه عنها. واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، للقطع بأن المقصود ها هنا سؤال أهل القرية يرحمكم الله، وليس سؤال القرية نفسها أو نفسها. نعم إن جعلنا القرية في الآية مجازا عن أهلها لم يكن من هذا القبيل، يعني لم يكن من باب مجاز الحذف، وإنما يكون حينئذ مجازا مرسلا، وتكون العلاقة مثلا هي علاقة الحال والمحل، استعملنا المحل الذي هو القرية وأردنا الحال الذي هو أفرادها وأهلها. وقوله تعالى وليس، نعم لم يكن من هذا القبيل، هنا يوجد عبارة ناقصة عندي بحسب الله، بعد من هذا القبيل ماذا يوجد؟ وليس كمثله شيء، وليس مثله شيء، لأن المقصود نفي أن يكون شيء مثل الله تعالى، لا نفي أن يكون شيء ينبغي أن يكون ليس كمثله.
كمثل
من احتجال زيادة الكاف، الموجود عندكم في العبارة ما هو؟
وليس مثله،
وليس مثله شيء. هذا عفوا لأنه تقدم المثال. نعم إذا مثل قوله تعالى، والثاني مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، الآن يقول وليس مثله شيء، لأن المقصود نفي أن يكون شيء مثل الله تعالى، لا نفي أن يكون شيء مثل مثله. فالحكم الأصلي لربك والقرية هو الجر، وقد تغير. طبعا ليش قلنا مجاز زيادة في ليس كمثله شيء؟ لأن الكاف هنا إما هي حرف بمعنى مثل، وإما هي اسم بمعنى مثل، فعلى الحالتين يكون المعنى ليس مثل مثله شيء. والحال أن ما نريد أن ننفيه مثل، أنما نريد أن ننفيه مثل لله تعالى لا مثل لمثله. وقد فالحكم الأصلي لربك في أمر في جاء ربك وللقرية في واسأل القرية هو الجر. ليش هو الجر؟ لأنه مضاف إليه. وقد تغير في الأول إلى الرفع فصار ربك فاعلا، وفي الثاني إلى النصب فصار مفعولا بسبب حذف المضاف، فالتغيير ناشئ ومسبب عن الحذف. والحكم الأصلي في قوله وليس كمثله شيء هو النص، لأن مثله خبر ليس، وقد تغير إلى الجر بسبب زيادة الكاف، لأن الكاف إما اسم فتكون مضافة إلى مثل، وإما حرفا فتكون حرفا جرا، على كل حال فيكون مقتضاها ولازمها هو الجر. فكما وصفت الكلمة بالمجاز باعتبار نقلها عن معناها الأصلي، فكذلك وصفت بالمجاز باعتبار نقلها عن إعرابها الأصلي. إذن هي مجاز. ليش؟ تارة لأنها نقلت وتجاوزنا بها عن معناها الأصلي، وأخرى لأننا تجاوزنا بها عن إعرابها الأصلي. فالمجاز إذن بهذا الاستعمال الثاني صفة لنفس الكلمة واللفظ، لكن ظاهر عبارة المفتاح أن الموصوف بهذا النوع من المجاز هو نفس الإعراب، لأنه قال، لأن نسيت عبارته، لكن عبارته ظاهرة بأن المجاز هنا يكون وصفا للإعراب لا وصفا لنفس الكلمة. وما ذكره المصنف أقرب. والقول بزيادة الكاف. الآن يعود التستاذاني للحديث عن ليس كمثله شيء. ما ذكرناه في ليس كمثله شيء هو أنه من قبيل المجاز بالزيادة، وأن المراد نفي مثل لله تبارك وتعالى، وليس المقصود أبدا نفي مثله. هذا الكلام المتقدم رأي في الآية الشريفة، ولكن هناك رأي آخر في تفسيرها، وهذا الرأي يرى التستاذاني أنه أفضل من سابقه، لأنه يحمل الآية الشريفة على الكناية، والكناية أبلغ من المجاز ومن التصريح كما سوف يأتي. تقريب حمل الآية الشريفة على الكناية أن نقول بأن الكاف في الآية الشريفة هي بمعنى مثل وليست حرفا زائدا، وأن الآية الشريفة دلت على نفي مثله تبارك وتعالى لا على نفي مثله مباشرة. هي أرادت نفي المثل، ولكنها لم تدل عليه باللفظ، وإنما دلت على معنى يستلزمه، وهو نفي مثل المثل. فإنك إذا نفيت مثل المثل لله تعالى فقد نفيت مثله. غاية الأمر أنه يكون بطريق الكناية للتصريح، فيكون أبلغ في نفي مثله. السؤال هنا كيف يستلزم نفي مثل المثل نفي المثل؟ إذن شوف الهدف الذي تريد الآية أن تصل إليه أن تثبت أن الله تعالى ليس له مثل، لكنها لم تلجأ إلى التعبير عن هذا المعنى مباشرة، بل أرادت التعبير عنه بطريقة أبلغ، وهي طريقة الكناية. فلم تقل ليس له مثل، وإنما قالت ليس لمثله مثل، ونفي مثل المثل عنه مستلزم لنفي المثل. الذي بقي نحن نسلم أن الكناية أبلغ من التصريح، لكن الذي بقي ما هو؟ أنه كيف يكون نفي مثل المثل مستلزما لنفي المثل. هذا هو المطلب المهم في هذه الآية الشريفة. حاصل ما ذكره التستاذاني في بيان الملازمة أنه لو كان لله تبارك وتعالى مثلا والعياذ بالله لصدق أن الله تعالى مثل لهذا المثل. لو كان له مثل، ما هي النسبة بين الله تبارك وتعالى وبين هذا المثل؟ أنه مثل له. وحينئذ فيثبت لله تعالى مثل لمثله، لأن العلاقة هي من الطرفين، لأن الله تبارك وتعالى إذا كان مثلا لمثله فمثله مثل له، والآية الشريفة تنفي وجود مثل لمثله، وهذه الآية صادرة عمن يستحيل في حقه الكذب والإتيان بكلام لا يطابق الواقع. فلا بد من القول بأن وجود مثل لمثله أمر لا يصح، والذي أوصلنا إلى هذه النتيجة الفاسدة ما هو؟ نحن كيف بدأنا الاستدلال؟ لو كان لله مثل، فاستثناء نقيض التالي ينتج نقيض مقدم، ف فيثبت المطلوب. التستاذاني يأتي بمثال آخر قد يكون أوضح من الآية الشريفة للتقرير. هذا المثال هو هذا: أن يقال ليس لأخي زيدا أهم. طبعا أخي هنا ليس في المتكلم، وإنما هي ياء الجار في الأسماء الست. ليس لأخي زيدا أهم، هذه العبارة ماذا يفهم منها العرف؟ يقول كالتزاني العرف يفهمون منها ليس لزيدا أهم، هذا ما يفهمه العرف من جملة ليس لأخي زيدا أهم. كيف فهمنا هذا المعنى من هذه الجملة؟ يقولون هكذا: لو كان لزيد أخ، لو كان لزيد أخ لكان هذا الأخ، لكان لأخي زيد ماذا؟ أخ. شوف، تعال نطبق على الأسماء. لو كان لزيد أخ اسمه ماذا؟ اسمه عمرو. فعمرو يصدق عليه حينئذ أنه أخ لزيد، فلا يصح قولنا ليس لأخي زيد الذي هو عمرو أخ. فإذا هذه العبارة نفت وجود أخ لزيد وهو عمرو عن طريق القول بأن أخ زيد وهو عمرو ليس له أخ. هذا بطريق الكناية، وما نحن فيه في الآية من هذا القبيل. شوف في الآية الشريفة هكذا: الآية تنحل إلى قولنا ليس لمثل الله مثل، ليس كمثله شيء، ليس يعني ليس هناك شيء هو مثل لمثل الله، فليس لمثل الله مثل. فنقول لو كان لله تعالى مثل، لو كان لله تعالى مثل لكان الله ماذا؟ مثلا لمثله. لو كان له مثل، ما هي العلاقة حينئذ بين الله وبين مثله؟ والعياذ بالله، هي علاقة أنه مثل له، فلكان الله مثلا لمثله. فما الذي يثبت حينئذ؟ يثبت وجود مثلا لمثله. قد أثبتنا وجود مثلا لمثله لا، وهذا ما نفته الآية، والآية لا يتصور فيها الكذب، والله تعالى موجودا، فالذي دلت عليه الآية هو وجود الله وأنه ماذا؟ لا مثل له، لكن بطريق الكناية لا بطريق التصوير. أين؟ هو هكذا: ليس لأخي زيد أخا. هذه العبارة يقولها من يعتقد بأن زيدا ليس له أخ أصلا، لذلك كيف عبر عنها بأنه ليس لأخي زيد أخا؟ لأنه زيد لو كان له أخ فهذا اسمه أخ لزيد، وهذا أخ زيد هل له أخ أم لا؟ بحسب الفرض هو أخ لزيد، فيثبت أن لأخي زيد حينئذ أخا، والحال أننا قد نفينا. فيثبت المثال ماذا؟ أنه لا وجود لأخ لزيد أصلا. يعني هذا من قبيل الألغاز التي قد تطرى. نعم، وبالنتيجة القضية سالبة، لا يلزم تصدق بانتفاء ولو بانتفاء محمودها موضوعها. وظاهر عبارة المثنى، يقول: والقول بزيادة الكاف في نحو قوله تعالى. إذن شوف، على هذا التقدير الكاف في ليس كمثله شيء استعملت في المثل، وأريد منها المثل وليس حرفا زائدا، فلا يوجد مجاز بالزيادة، بل لا هو من قبيل الحقيقة، غاية الأمر أنه بطريق الكناية، والكناية أبلغ كما سيأتي. فهو القول بزيادة الكاف، يعني بأن الكاف حرف زائد في نحو قوله تعالى ليس كمثله شيء، أخذ بالظاهر، يعني أخذ بظاهر الآية. ويحتمل أن لا تكون زائدة بل تكون نفيا للمثل بطريق الكناية التي، والكناية أبلغ، التي هي أبلغ، لأن الله تعالى موجود. شوف، الله تبارك وتعالى موجود والآية صادقة حتما، فعندما ننفي مثلا لمثله فلا بد وأن ننفي مثلا له. فإذا نفي مثل مثله لزم نفي مثله ضرورة، ضرورة أنه لو كان له مثل لكان هو، يعني الله تبارك وتعالى، مثل مثله. فلم يصح حينئذ ما ورد في الآية وهو نفي مثل مثله، أنك عندما تثبت مثلا لمثل الله، أو عندما تثبت أن الله مثل لمثله، فقد أثبتت وجود مثل لمثل الله تبارك وتعالى، فقد كذبت مدلول الآية، والآية يستحيل أن تكون كاذبة أو أن تدل على مدلول غير صحيح. والله تعالى موجودا فلا يعقل أن ننفيه، وإنما ننفي وجود مثلا لمثله. إذا انتفت أي مماثلة؟
عندما ليس لله
مثل، ليس لمثل الله مثل، ليس لمثل مثل، هذا ما نريد أن ننفيه. نظير ما ذكرنا فيه ليس لأخي زيدا، عندما تقول أخو زيد ليس له أخ فلا وجود لأخي زيد، كذلك عندما تقول ليس لمثل الله تعالى مثل، وإذا ثبت مثل الله فثبت له المثل، فقد فوالله تعالى موجود فلا يعقل أن يكون هو الطرف المنفي، سيكون الطرف المنفي من هو؟ هو خصوص المثل، سيكون هذا من قبيلة، يعني معنى لطيف، لكن الكلام في أن نعم في استفادته من الآية. طب لأن الله تعالى موجود فلا ينصرف النفي إليه، فإذا نفي مثل مثله لازم نفي مثله ضرورة أنه لو كان له مثل لكان هو، أعني الله تعالى، مثل مثله. فلم يصح نفي مثل مثله حينئذ، كما تقول ليس لأخي زيد أخان، أي ليس لزيد أخان، نفيا للملزوم بنفي لازمه. الملزوم الذي نفيناه ما هو؟ أو اللازم الذي نفيناه ما هو؟ أن يكون لأخي زيد أخا، لازم، هذا اللازم الذي نفيناه. الملزوم الذي أردنا أن ننفيه من خلال نفي اللازم ما هو؟ وجود أخ لنفس زيد. والله أعلم. هذا تمام الكلام في الباب الثاني من أبواب علم البيان. الباب الثالث الكناية. يبدأ المصنف بتعريف الكناية لغة، ثم بتعريفها اصطلاحا، ثم يتعرض للفرق بين الكناية وبين المجاز، يذكر رأيه الصحيح في الفرق، ثم يذكر رأي السكاكي ويعترض عليه، ويحاول التفتزاني أن يجيب عنه. هذا في المقام الأول، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مقام التقسيم وذكر أقسام الكناية. الآن نقرأ. الكناية في اللغة مصدر، إما من كنيت بكذا عن كذا إذا لم أصرح به، أو كنيت أو كنوت إذا تركت التصريح. فيحتمل أن يكون أصل المثال واويا، ويحتمل أن يكون أصله يائيا، لكن كما قيل كون المصدر بالياء قد يستفاد منه أن الأصل في هذا المثال أنه يائي لا واوي، إذ لم يقل كناوة وإنما قيل كناية. على كل حال، وفي الاصطلاح، إذن هذا في اللغة، إذن في اللغة ترك التصريح، وفي الاصطلاح الكناية عبارة عن لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه معه. الآن باختصار نقول الكناية هي لفظ استعمل في معناه الذي وضع له، ولكنه أريد منه لازم هذا المعنى الموضوع له، مع جواز أن يراد نفس المعنى الموضوع له أيضا. فعلى كل حال لازم المعنى الموضوع له مرادا، لكن في بعض الأحيان يجوز أن يراد المعنى الموضوع له ويجوز أن تترك إرادته، كما تقول فلان كثير الرمان كناية عن كرمه، لكن هو في نفس الوقت بائع كباب لنفترض. ففي نفس الوقت أنا ماذا قصدت؟ قصدت كرمه بقول كثير الرماد، وقصدت كثرة الرماد الحقيقي الناشئة من تجارته. إذن الكناية لم تستعمل في اللازم والملزوم، استعملت في معنى واحد. استعمال اللفظ في أكثر من معنى كما يذكر في علم الأصول ليس معقولا. إذن اللفظ مستعمل في عين موضع له، لكن ما المراد منه؟ المراد منه أولا وبالذات لازم المعنى، وقد يراد منه إلى جانب ذلك نفس المعنى الموضوعي له. طبعا سيأتي أن هناك خلافا في الكناية، أنها هل هي من الحقيقة أو أنها من المجاز. هناك من قال هي مجازة. لماذا؟ لأن الذي أريد منها ما هو لازم المعنى الموضوع له، وحتى لو أريد إلى جانب اللازم نفس المعنى الموضوع له، بالنتيجة اللفظ لم يوضع للازم والملزوم، وضع لأحدهما، سيكون مستعملا في غير موضع له فيكون مجازا. لكن هذا القول واضح البطلان لما ذكرنا من أن الكلام أن في الكناية أن الكناية مستعمل في عين موضع له، وإنما أريد منه غير موضع له وهو اللازم. هناك من قال بأن الكناية وسط بين الحقيقة والمجاز، لا هي حقيقة ولا هي مجاز. لماذا؟ يقول لأنه من جهة أنه قد يراد فيها نفس المعنى الموضوع له لا نستطيع أن نقول هي مجازة، ومن جهة أنه يراد منها عادة لازم المعنى الموضوع له فلا نستطيع أن نقول هي حقيقة. وهذا القول أيضا واضح البطلان، إذ مضافا إلى استلزامه ثبوت الواسطة بين المتقابلين بين الضدين، فيه إشكال آخر. ما هو؟ أننا ذكرنا أن الكناية مستعمل في عين موضع له، وإنما المراد الكلام في المعنى المراد هل هو اللازم أم هو اللازم والملزوم معا. وعلى هذا الأساس المدار في الحقيقة ما هو؟ في صدق الحقيقة، كون اللفظ مستعمل في عين موضع له، وهذا من هذا القبيل. طبعا هناك قول آخر بأنها تارة تكون حقيقة وتارة تكون مجازا. أقول إذا أريد منها اللازم والملزوم فتكون حقيقة، إذا أريد منها اللازم فقط فتكون مجازا، فهذا أيضا صار واضح البطلان. القول الصحيح أن الكناية حقيقة، والذي توهم أن الكناية لا يمكن أن تكون من الحقيقة منشأ توهمه أن الكناية تطلق في قبال الحقيقة. مثلا الآن كثير الرماد، ما المراد منه؟ كثرة الرماد الحقيقية. حتى يكون هذا كناية لابد أن يراد منه ماذا؟ الكرم، مع أن الكناية تطلق في قبال التصريح لا في قبال الحقيقة. وبعبارة أخرى فالحقيقة والمجاز من أوصاف اللفظ الراجعة إلى مقام الاستعمال، وأما الكناية والتصريح فمن أوصاف اللفظ الراجعان إلى أو الراجعين إلى مقام الإرادة، أنك هل صرحت بما تريده أم لا أبقيته خفيا، ففرق بينهما. فعلى هذا الأساس لا مانع من اجتماع الكناية مع الحقيقة فتكون حقيقة بالرغم من أنه من أنها كناية. على كل حال، إذن لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه، مع جواز إرادة معناه معه، يعني مع اللازم. فالمراد أولا وبالذات ما هو اللازم، الكرم، لا كثرة الرماد الحقيقية، ولا لا يكون كناية. يعني لابد من قرينة أنه نعم، لابد من قرينة أنه ليس في مقام بيان المعنى الواضحي فقط، لكن لا يتوقف على قرينة صارفة، بل لا يجوز الإتيان معه بالقرينة الصارفة، لأنه لو كان لأتيت معه بالقرينة الصارفة يكون تصريحا حينئذ.
وأتينا بقرينة
تلعب
كناية، لكن هل إذا أردنا الحقيقة معه، إذا أردنا
نعم الآن بحسب الظاهر ما ذكر أنك تحتاج إلى قرينة معه، لكن هذا لا يفهم إلا من قبل القرينة حينئذ. مجرد أن يفهم أنه أسلوب كنائي فالمقصود أولا هو اللازم، فحتى يتبادر الذهن إلى إرادة الملزوم نعم بحاجة إلى قرينة، مثلا كأن تنظر إلى المقام الخارجي فتجد أنه في نفس الوقت كريما وفي نفس الوقت كثيرا رماده.
هو قوله
يعني المراد ماذا؟ المراد أنه ليس من الضروري أن يراد إلى جانبه المعنى الموضوع له الذي هو الملزوم. نعم في بعض الأحيان قد يكون مرادا، نعم يمكن لا مانع أن نجري أصالة التطابق هنا، لكن المشكلة أين؟ أن القرينة دلت على أن هذا الكلام مسوق لغرض الكناية، فهذا يجب أن يتبادر إلى الذهن أن المراد أولا وبالذات ليس هو الملزوم، وإنما ما هو؟ إنما هو لازم. الآن نرى في البحث، يقول لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه معه، أي إرادة ذلك المعنى مع لازمه، كلفظ طويل النجاب والمراد به طول القامة، مع جواز أن يراد حقيقة طول النجاب أيضا. حقيقة طول النجاب ما هي؟ طول حمائل السيف. عادة الشخص القصير القامة لا يحمل سيفا طويلا الحمائل، فطول نجاد الشخص يكون دليلا على طول قامته، أو يكون لازما لطول قامته، فإذا قلت أو يكون ملزوم يستلزم طول قامته، فإذا قلت فلان طويل النجاد فتارة تقصد أنه طويل القامة كما في زماننا الآن لا أحد يحمل سيفا، فتقول مع ذلك تقول طويل النجاد، وتارة لا يكون في الوقت عينه هو طويل النجاد وفي الوقت عينه هو طويل القامة.
الآن نتكلم في مقام الضرر الجدي والمستعمل.
الآن يعني هنا يوجد كذب؟ لا، النتيجة بما أنك سقط الكلام في معرض الكناية فلم يعد مقصودك الأول ما هو طول النجاد. نعم هو الكذب، الكذب بلحاظ المراد ولا بلحاظ الاستعمال، لذلك مثلا الآن اللفظ المسلوب عن المراد الجدي يشكل كونه كذبا، لذلك يحتاج إلى توجيه. مسألة أن الكاذب ملعون ولو كان هازلا يحتاج إلى توجيه، لأن الهازل ليس له مراد جدي، فكيف يقال بأنه كاذب؟ إلا أن يقال بأنه كاذب فيما أراد أن يوحيه من خلال هزله مثلا، فلابد من توجيه لها حينئذ. على كل حال، فظهر أنه يخالف، أنها تخالف المجاز، أن الكناية تخالف المجاز من أي ناحية؟ من جهة إرادة المعنى الحقيقي مع إرادة لازمه، بينما في المجاز كنا نريد اللازم فقط، نريد المعنى غير الحقيقي المعنى المجازي، ولا يصح إرادة المعنى الحقيقي، بل لا يمكن، لأن مفروض المجاز ما هو؟ أنك أتيت بالقرينة الصارفة، فكيف مع الإتيان بالقرينة الصارفة يكون يستفاد أن مراد المتكلم هو المعنى الحقيقي ولو بضميمة المعنى المجازي؟ نعم. إذا مع إرادة لازمك إرادة طول القامة كما مثلنا في طول النجاز، بخلاف المجاز فإنه لا يجوز فيه إرادة المعنى الحقيقي للزوم القرينة المانعة، لأن كل مجاز يدور أمر بين أن يكون استعمالا غلطا إذا كان بلا قرينة واستعمالا صحيحا إذا كان مع القرينة، فإذا كان صحيحا فهذا يعني أنه مع القرينة، وإذا كان مع القرينة فهذا يعني أنك صرفت ذهن السامع عن إرادة المعنى الحقيقي، فكيف يفهم أنه مراد لك؟ وقوله من جهة إرادة المعنى، إذا تلاحظون عبارة الخطيب ما قال من جهة جواز إرادة المعنى الحقيقي، قال من جهة إرادة المعنى. تفتازان يقول هذه العبارة لابد من حملها على غير ظاهرها. مراد الخطيب عندما قال من جهة إرادة المعنى يعني هذه الإرادة التي تحدثنا عنها في تعريف الكناية، حيث قلنا مع جواز إرادته معه، يعني الإرادة الجائزة، ولا ليس من الضروري في الكناية أن يقصد المعنى الحقيقي إلى جانب المعنى الكناية، بل هناك كنايات ليس لها معنى حقيقي، لا تحقق لمعناها حقيقي، كما في طول النجاد بالنسبة إلى زماننا عادة، فإنه لا نحمل سيفا ومع ذلك يوصف الطويل منا بأنه طويل النجاد. فهو لأن نعم، وقوله من جهة إرادة المعنى، ما هي العبارة الآن؟ ليوافق معناه من جهة جواز إرادة المعنى ليوافق ما ذكره في تعريف الكناية، حتى لا يلزم تهافت في كلامي، ودعنا من كلامه، لأن الكناية كثيرا ما تخلو عن إرادة المعنى الحقيقي للقطع بصحة قولنا فلان طويل النجاد وجبان الكلب ومهزول الفصيل وإن لم يكن له نجاد ولا كلب ولا فصيل، ومثل هذا في الكلام أكثر من أن يحصى. وها هنا بحث لا بد من التنبيه عليه. الآن نحن ماذا ذكرنا؟ قلنا يجوز إرادة المعنى الحقيقي إلى جانب إرادة اللازم في الكناية، وفي بعض الأحيان تمتنع إرادة المعنى الحقيقي إلى جانب اللازم، فهل هذا مخل بصدق عنوان الكناية؟ يقول مصنف لا. إذن ما هو مرادكم من جواز إرادة المعنى الحقيقي إلى جانب إرادة اللازم؟ يقول أنه من ناحية الكناية لا يوجد مانع من إرادة المعنى الحقيقي، لأن الكناية لا تتقوم بالإتيان بالقرينة الصارفة. نعم، في بعض الأمثلة خصوصية المثال، خصوصية مادة المثال قد تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، كما رأينا في قوله تعالى ليس كمثله شيء، بناء على الكناية لا بناء على مجاز الزيادة. ليس كمثله شيء لا تعني أنه يوجد مثل، مدلولها المطابق ما هو؟ أنه لا يوجد مثل لمثل الله تبارك وتعالى. فهل يمكن المعنى اللازم ماذا كان؟ نفي وجود المثل، نفي وجود المثل. نفي وجود مثل لمثل الله يعني نفي وجود الله، فهل يمكن الالتزام بهذا المعنى؟ نقول لا، لكن لا لأنه ليس كناية بل خصوصية في المثال، فخصوصية المثال قد تقتضي عدم جواز إرادة المعنى الحقيقي، لكن هذا لا يخرجه عن كونه كناية. المدار في كونه كناية على صدق عنوان لفظ مستعمل في عين موضع له أريد منه أولا وبالذات لازم المعنى الموضوع له. مع الآن مع جواز إرادة يعني من ناحية الكناية لا تأبى عن إرادة المعنى الحقيقي أيضا، وإن كانت خصوصية المثال ربما تأبى. يقول: وها هنا بحث لا بد من التنبيه عليه، وهو أن المراد بجواز إرادة المعنى الحقيقي في الكناية هو أن الكناية من حيث إنها كناية لا تنافي ذلك، ولا من حيث خصوصيات بعض الأمثال تنافيه، قد تنافيه. كما أن المجاز ينافي، إذن المجاز بذاته يأبى عن إرادة المعنى الحقيقي، لماذا؟ لاشتراط وجود القرينة الصارفة فيه، بينما الكناية لا يوجد فيها مثل هذا الشرط، فلفظها لا يأبى عن إرادة المعنى الحقيقي. نعم خصوصية المثال قد تقتضي ذلك، إلا أن هذا لا يضر بفك عنوان الكناية، لكن قد يمتنع ذلك يعني إرادة المعنى الحقيقي في الكناية لا لأجل الكناية بل بواسطة خصوص المادة. هذه بواسطة متعلقة بأي شيء؟ بيمتنع لا بالكناية، يمتنع بواسطة خصوص المادة والمثال، كما ذكر صاحب الكشاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء، ماذا قال؟ إنه من باب الكناية، كما في قولهم مثلك لا يبخل، إن نفي البخل عن المثل كناية عن نفي البخل عنه، لأنهم إذا نفوه عمن يماثله وعمن يكون على أخص أوصافه، يعني عمن يكون شبيها له في أوصافه في أدق تفاصيل أوصافه، فقد نفوه عنه، كما يقولون بلغت أكرابه، يعني صرت في عمره، بلغت أكرابه يعني عاصرته عادة، يعني عاصرت أكراب يعني عاصرته، وأنت إذا عاصرت أكرابه أصدقاؤه الذين في سني فقد عاصرته. فقولنا ليس كمثله شيء وليس مثله شيء، عبارة هكذا، ليس كالله شيء وليس كمثله شيء، عبارتان متعاقبتان على معنى واحد، المراد منهما شيء واحد، وهو نفي المماثلة عن ذاته تبارك وتعالى، مع أنه لا فرق بينهما إلا ما تعطيه الكناية من المبالغة. ولا يخفاها هنا امتناع إرادة الحقيقة، وهو نفي المماثلة عمن هو مماثل له، لأنك لو نفيت مثلا لمثل الله فأنت تنفي وجود الله تبارك وتعالى، والله موجود والآية لا يمكن تكذيبها، فالذي ينبغي أن ننفيه إذن ما هو؟ خصوص المثل. وعمن يكون على أخص أوصافه، هذا هو الفرق الصحيح بنظر الخطيب القزويني بين الكناية وبين المجاز. خلاصة هذا الفرق ما هو؟ أنه يجوز إرادة المعنى الحقيقي في الكناية ولا يجوز إرادة المعنى الحقيقي في المجاز. وفرق الفرق الذي ذكره الفكاكي، يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.